بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن الأخلاق السيئة الصفات الذميمة التي انتشرت في أوساط المسلمين الغش، فالغش من الأخلاق الصفات الذميمة التي انتشرت في أوساط المسلمين، نسأل الله العافية والسلام، وتهاون كثير من المسلمين بهذا الأمر، مع أنه ليس بالهين، لأن الغش من كبائر الذنوب والعياذ بالله. والغش هو نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغشش، وهو المشروب الكدر. والغش يكون في الدين، وهو أعظم أنواع الغش، ويكون في البيوع والمعاملات، ومنه خلط الرديء بالجيد أو إخفاء عيوب السلع وغير ذلك. وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله الغش من كبائر الذنوب، وهكذا ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر. فالغش من كبائر الذنوب، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها النهي عن هذا الخلق وعن هذه الصفة الذميمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه الآيات فيها النهي عن التطفيف وبخس الناس، وهذا من الغش. ورتب الله سبحانه وتعالى على ذلك هذا الوعيد، والآيات مساقة مساق التهديد لهؤلاء، بل افتتح ربنا عز وجل بقوله: ويل للمطففين. ويل كلمة وعيد، وهو العذاب الشديد، قيل أنه واد في جهنم. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى السوق فوجد صبرة طعام، فأدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام يده فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. هذا لفظ مسلم في خارج مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل السلاح علينا فليس منا، ومن غشنا فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الغاش، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة حدها العلماء بما ترتب عليه وعيد شديد في الآخرة، أو حد في الدنيا، أو براءة من الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ، يقول: من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. هذا فيه براءة، مما يدل على أن الغش والعياذ بالله من كبائر الذنوب. ومن الأحاديث حديث معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه أرضاه في الصحيحين، دخل عليه عبيد الله ابن زياد في مرض معقل الذي مات فيه رضي الله تعالى عنه، فقال له معقل بن يسار، قال معقل بن يسار لعبيد الله بن زياد: إني أحدثك حديثا. وعبد الله بن زياد كان أو عبيد الله بن زياد كان أميرا، قال: إني أحدثك حديثا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أعلم أن لي حياة ما حدثته. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الغش في الرعية، سواء كان الإمام أو كان الأب، غش أهله، غش أولاده. وفي هذا المقام يناسب ذكر بعض الغش الذي يقع فيه بعض أولياء الأمور تجاه أولادهم في هذه الأيام في شراء الثياب من الأسواق. بعض أولياء الأمور يشتري ثيابا لأولاده الذكور أو الإناث، وهذه الثياب ربما يكون فيها من التشبه ما فيها، أو أنها ليست بثياب حشمة، يعني ثياب شبه عارية إن لم تكن عارية، فيشتريها ولي الأمر لبناته الصغار فيتربون على عدم الحشمة. فهذا من الغش، من يشتري لأولاده ثيابا تخالف شرع الله جل وعلا فقد غش، غش أولاده وغش كذلك بناته، لأن الواجب النصح لهم، ومن النصح لهم رعيتهم بما يوافق شرع الله جل وعلا فيما يتعلق بلباسهم أو غذائهم إلى آخر ذلك. فلذلك ينتبه، ينتبه الإنسان لا يشتري هذه الثياب التي فيها المخالفة لشرع الله جل وعلا. ومن الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الغش ما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتلقوا الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجسوا، ولا تناجشوا، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذه النهي عن تصرية الإبل والغنم، حبس اللبن في ثدي الإبل أو الغنم، ثم يخرج بذلك إلى السوق فينظر الناظر يقول: ما شاء الله، هذه غزيرة لبن، هذه فيها لبن. وحقيقة الأمر أن اللبن محبوس، أن اللبن محبوس في ثدي هذه الناقة أو في ثدي هذه الشاة، فهذا غش. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام أقواما يقعون في الغش. جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا، يعني على عرس، فأصابها مرض، وهو الحصبة، فأصابتها الحصبة، أفأصل شعرها، يعني تساقط شعرها، تساقط شعرها، أفأصل شعرها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا فيه غش، وصل الشعر بشعر آخر، ومنه اليوم ما يسمى بالباروكة، هذا فيه غش، تدليس على الناس، وصل شعر مستعار حتى يعني يتوهم الناظر أن هذا شعر هذه المرة وهو ليس كذلك. وما أكثر اليوم انتشار ما يسمى بالكوافيرات، صاحبة الكوافير، وأغلب أعمال هؤلاء النسوة هو من هذا الباب، من تغيير خلق الله عز وجل، وهكذا من هذا الوشم ووصل الشعر وغير ذلك، إلا من رحم الله ممن يتجنب هذه المحظورات وهذه المخالفات، فهذا فيه لعن، لأن هذا فيه غش، هذا فيه غش. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وعيدا شديدا في حق الغاشين الذين يغشون الناس بمظاهرهم، يظهرون للناس أنهم صغار سن وأنهم ليس فيهم شيء من الشيب، بل ما شاء الله ولا شعر بيضاء، بل كل الشعر أسود، يريد أن يدلس على الناس أنه صغير إذا خطب أو كذا أو كذا، راد الزواج أو غير ذلك من المقاصد، وإن لم يكن له مقصد. نعم، ففعل الأمر في حد ذاته محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي وعند أبي داود صاحب العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: يكون أقوام يخضبون شعرهم بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وهذا اليوم حاصل، بل ربما منتشر عند كثير من الناس، تجد كثيرا من الناس يغيرون بياض شعرهم بالسواد، ما يسمى بالصبغة التي تباع الآن. نعم، وبعضها يقال صبغة بنية، يعني في غلافها بني لكن في حقيقتها ليست كذلك، إذا صبغ الإنسان بها صار شعره مثل الأسود، ما هي بني أبدا، في الظرف نعم بني وشكل حمراء، ولكن عندما تستخدم ليست كذلك، فهذا أيضا من ألعاب هؤلاء. نعم، ولذلك لا يجوز تغيير الشعر إلا بغير السواد، بغير السواد. ولذلك لما جاء أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الفتح ورأسه بيضاء كأنها ثغامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير هذا الشيب، ولكن بتجنيب هذا الشيب السواد، فلا يغير به السواد. اليوم يغيرون شعر الرأس أو حتى شعر اللحية، بعضهم يغير شعر رأسه، وبعضهم من يغير شعر يعني لحيته بهذا السواد، فيظهر كأنه يعني صغير سن. هذا تدليس وهذا غش وهذا محرم، فلا يجوز فعل ذلك، بل هذا من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لعن كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر مرفوعا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. المسبل، في لفظ المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف أن هذه السلعة اشتراها بكذا كذب فيغش، هذه السلعة صنع البلاد الفلانية، هذه قطعة أصلي ما يقال جاباني، نعم، من اليابان أو من كذا أو كذا، وهو كذب، أو هذه الثياب من كذا من بلاد كذا، أو هذه البضاعة أو هذه الفاكهة، نعم، وكله كذب، ويحلف على ذلك لينفق سلعته بهذا الحلف الكاذب. هذا من الغش الذي توعد النبي عليه الصلاة والسلام فاعله بهذا الوعيد العظيم: لا يكلمه الله يوم القيامة، لا ينظر إليه، لا يزكيه، له عذاب أليم. أربع عقوبات مترتبة على فعل هذا الغش. وفي بداية الحديث المسبل، وهذا أيضا الأمر يقع فيه يعني في مخالفته والتفريط فيه كثير من المسلمين أو طائفة المسلمين، تجدهم يسبلون إما بإسبال القميص أو بإسبال الإزار. الصحيح أن الإسبال عام لا يختص بإسبال الإزار فقط، فكل من أسبل إزاره أو أسبل قميصه أو حتى أسبل عمامته فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر صححه العلامة الألباني رحمه الله أن الإسبال يكون في القميص والإزار والعمامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فبعض أهل العلم يرى أن الإسبال في الإزار فقط، وأما في القميص فليس ذلك، وبعضهم يرى أن الإسبال إذا كان عن خيلة. والصحيح أن الإسبال محرم، لكن من أسبل ومع الخيلة يعني ارتكب محظورين وجمع بين وعيدين، جمع بين وعيدين: عدم النظر من رب العالمين له يوم القيامة وتكليمه إلى آخر ذلك، وهو أيضا وقع في ما يكون سببا في وقوعه في النار، ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار، وفي لفظ من الإزار. فالمسلم يبتعد عن الإسبال. نعم، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه في آخر لحظات حياته، في آخر لحظات حياته رأى شابا وقد أسبل فقال له: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. مع أنه في ذلك الحال الذي طعن فيها ومطعون رضي الله تعالى عنه، طعن في آخر لحظات حياته، ما يعني شغله ما هو فيه عن أداء هذه النصيحة لهذا الذي رآه بهذه الحال، ما قال له أنت تلبس يعني خيلاء أو غير خيلاء، مباشر أنكر عليه، لأن الهيئة هذه هيئة مخالفة، الهيئة في حد ذاتها هيئة مخالفة لشرع الله عز وجل، بغض النظر سواء كانت هذه الهيئة معها فخر وخيلاء نعم وغير ذلك أم لا، فالهيئة مخالفة لشرع الله جل وعلا. المسلم إزرته إلى نصف الساقين، هذه هي السنة، وأسفل جائز لكن لا تكون أسفل من الكعبين، والمسلم عليه أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك ينتبه الإنسان فلا يقع في هذا المحظور وهو الإسبال. وهكذا الغش يكون في الدين في عدم النصيحة، لأن الواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما في حديث أبي رقية بن أوس الداري صحيح الإمام مسلم: فمن لم ينصح في دين الله جل وعلا، من لم ينصح لله ومن لم ينصح لكتابه ومن لم ينصح لرسوله ومن لم ينصح لولاة أمور المسلمين ومن لم ينصح لأئمة أو عامة المسلمين فقد وقع في الغش، لأن ضد النصح الغش والعياذ بالله. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لله سبحانه وتعالى، ما يقول أنا ليس يعني من شأني هذا الأمر وإنما هو يعني خاص بأناس معينين، لا، كل مسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالنصيحة، فإذا قصر وفرط في النصيحة يقع في الغش والعياذ بالله. وللأسف الشديد كذلك اليوم نجد يعني الغش قد انتشر كما تقدم، يعني الغش في البيع والشراء، الغش في المعاملات، الغش في السيارات، الغش حتى في العسل في الزيت، من الناس من يغش في العسل، يعني يجعل السكر الذي هو السكر المحروق يحرق السكر فيكون مثل العسل فيضاف إلى العسل، هذا غش. وهكذا منهم من يغش في الزيت، يخلط الزيت بالماء، خاصة أصحاب الزيت، السليط المعصر الذي يسميه السليط المعصر، يعني الناس الآن يبحثون، يأتي يسأل هل عندك زيت سليط يعني عربي معصر، تجده يبحث، لأن القليل ممن يسلم زيته وسليطه من الماء، صاروا يخلطون السليط بالماء. لماذا؟ قال إذا كان يعني صافيا يعني ما أحد يشتريه، يكون غاليا، لكن مع هذا لا بأس. سبحان الله، هذا غش. اجعله أنت صافيا واجعل سعره، من اشترى اشترى ومن لم يشتري خلاص، لكن تغش هذا الزيت بالماء وغير ذلك، هذا من الغش والعياذ بالله. في عهد عمر حصلت حادثة في امرأة كانت تغش الماء باللبن، وعمر قد نهى عن ذلك. فهذه المرأة تقول لابنتها قبل طلوع الفجر: يا بنيتي قومي اخلطي الماء باللبن، او اخلطي اللبن بالماء. فقالت لها: يا أمها، لم تسمعي ما قال عمر ونهى عمر عن ذلك؟ قالت: وأين عمر؟ عمر الآن لا يرانا. فقالت لها: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. عمر سمع كلام هذه البنت، كان يتحسس، فذكر أنه خطبها لابنه، فكان من سلالة هذه المرأة الصالحة عمر بن عبد العزيز، من أعظم نصحاء الإسلام البارزين رحمه الله تعالى. هذا ما ذكر في هذا الباب. ويعلم هذا الغاش أنه ما يستفيد، والله ما يستفيد من المال الذي دخل عليه من الغش، سيذهب عليه، ما سيستفيد منه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا عجيبا في هذا، مما يدل على أن الغاش ما يستفيد من المال الذي يدخل عليه من الغش، وإنما هو وبال عليه ولا فيه بركة. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، قد ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان رجل يبيع الخمر، يبيع الخمر وكان يخلطه بالماء، فركب سفينة فخلط الخمر بالماء وكان يبيعه للناس، فباعه للناس وأخذ المال. فأخذ القرد، كان معه قرد، فأخذ القرد كيس النقود وصعد به فوق الدغل، دغل السفينة، وصار هذا القرد يطرح دينارا في السفينة ودينارا في البحر، دينارا في السفينة ودينارا في البحر، دينارا في السفينة ودينارا في البحر. الذي في البحر هو الغش، هذا الصافي، هذا الصافي هو المال الصحيح، أما هذا في الغش في البحر. انظروا كيف يعني هذا الحديث العجيب، سبحان الله. وهكذا ليعلم كل من يغش أن هذا هو الحال، هذا الذي يدخل من الغش ما في، سيخرج عليه ولا ينتفع منه أبدا. فلذلك على المسلم أن يكون ناصحا وأن يكون أمينا، لا يغش لا في دين ولا في بيع ولا في شراء، ولا يغش إخوانه المسلمين، بل المسلم ناصح وعليه بالنصح لدين الله، وعليه كذلك بالنصح لإخوانه المسلمين، فلا يقع في هذا الغش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الناصحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.